إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أعظم الوفاء مع رسول الله أن يمتلئ القلب حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا باطنا وظاهرا أن يأتسي المرء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتفي أثره عملا بقول الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله خذوا عني مناسككم وما زلنا مع الأمثلة الرائعة التي ضربها لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إظهار وإجلاء الوفاء له بتعظيم سنته وأيضا وفاء التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد وقفنا في الحلقة الماضية مع الإمام الشافعي وكلامه الذي يكتب بماء العين عندما سأله السائل فقام وأجاب تلميذ له بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرجل أتقول بذلك يا شافعي؟ قال وما لي لا أقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسط ذي النار يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحمد قد ضرب لنا أروع الأمثلة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفاء له لما سألوه التصنيف ما زاد عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وألف لهم المسند إماما لكل من يأتي بعده فهذا من تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان دائما ما يقول خذوا من حيث أخذ العلماء لا تأخذوا بقولي ولا تقلدوني ولا تقلدوا الشافعي ولا مالك ولا ابن عيينة خذوا من حيث أخذوا وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فالمرء يصل إلى ربه جل في علاه بوفائه لرسوله صلى الله عليه وسلم ويكون الوفاء لرسول الله بتعظيم سنة النبي باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أمور ليست من الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يراها بعضهم أنها من الغدر وليست من الوفاء منها رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بداعي أنها وبزعم أنها تخالف العقول وأن العقل لا يقبل مثل هذا الحديث والله جل في علاه ما خلق العقل إلا ليتدبر في آياته يتدبر في وحيه والسنة وحي قرينة للقرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وللأسف قد ذاع وشاع بين الناس بعض الذين قد ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت لهم المجالات وسمعوا لهم وعظموا قولهم مع أن هذه الأقوال وهذه الأفعال يأباها الله جل في علاه ويردها النبي صلى الله عليه وسلم بل قائلها يخشى عليه أن يرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين ذلك تفصيلا كما ردوا حديث رسول الله أنه تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وهذا الحديث قد رواه أصحاب الكتب المعتمدة أسانيدها كالشمس قالت تزوجني عقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين ودخل بي وأنا بنت 9، فلما التشويش والحديث إسناده كالشمس؟ وما الذي يخالف العقل في أن يتزوجها رسول الله وهي بنت 6 سنين؟ بداعي الشفقة والرحمة، البنت في هذه الجارية في هذا السن في هذه البلاد الحارة يكون لها الطاقة والقوة على تحمل الزوج. لا ندع المسألة في مسألة الوطء ولا نتكلم عنها. ومن حصر النكاح في الوطء، ممكن في النكاح أن تكون المؤنسة، تكون المشاورة، تكون الخدمة، ليست المسألة منحصرة في الوطء حتى نقول العقل لا يقبل أن يكون قد تزوج بنت 9 سنين جارية سنها بلغ إلى 9. فهذا الكلام لا يقبل بحال من الأحوال، وليس هذا من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا ستفعل بكلام الله جل في علاه؟ تضاعف الحديث لأنه خالف العقل. طب ماذا تفعل بقول الله جل في علاه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فقسم النساء الله في كتابه، لا يستطيع الآن أن يرد القرآن. قال الله جل في علاه واللائي يئسن من المحيض، المرأة التي بلغت سن اليأس، قال بعضهم 50 وقال بعضهم انقطاع الدم. المرأة التي بلغت سن اليأس فإن عدتها تصل إلى بالأشهر وليست بالقرون. قال الله جل في علاه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي الصغار، المرأة أو الجارية التي لم تبلغ المحيض وتزوجت وأقر القرآن زواجها، فكيف نعترض على ذلك؟ وكيف نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا من الوفاء، بل من الوفاء أقول العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بحال من الأحوال. والحديث قد ثبت عند الأئمة الأماجد الأكارم وإسناده كالشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة وهي بنت 2 سنين وقد دخل بها وهي بنت 9 سنين. فلا تشويش على هذه الأحاديث ولا رد الأحاديث بالعقل، بل العقل لابد أن يوافق هذا النقل، ولا بد لسان حال كل امرئ منا أن يقول سمعنا وأطعنا لرسول الله ولفعل رسول الله، السنة القولية أو السنة الفعلية أو السنة التقريرية، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من الوفاء أيضا رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشبه واهية، كمن رد حديث السحر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهودي. ولما ترد حديث السحر؟ المسألة ببساطة والمسألة بيسر وسهولة. انظر في مقدمتين، المقدمة الأولى هذا تقديم عقل على نقل والله، وليس هذا بالعبادة التامة، العبادة التامة، التسليم التام والانقياد التام والاستسلام التام لله جل في علاه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية الذل مع غاية الانقياد والاستسلام لله جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين، استسلمت لله جل في علاه، استسلمت لشرع الله جل في علاه، توحيد لله وتوحيد لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. المقدمة الأولى في مسألة السحر، هل ثبت السحر أم لا؟ هل هناك سحر أم لا؟ قد ثبت في الكتاب، ومن أنكره قد أنكر آية في الكتاب. قد قال الله جل في علاه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر قد ثبت وتأثيره قد ثبت، وهذا بقول الأئمة 3 خلافا للإمام أبي حنيفة. فقد ثبت التأثير الحقيقي للسحر، والتأثير الحقيقي للسحر تأثير في الأبدان. فهذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، ننظر هل تأثير السحر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قد يغطي أو يتعدى البدن إلى الوحي وإلى البلاغ؟ هذه المقدمة الفارقة حتى تقبل الحديث أو ترد الحديث. ولنا تفصيل بإذن الله في الحلقة القادمة نبين هل تعدى تأثير السحر على النبي في الرسالة والتبليغ أم لا، وهذا بإذن الله يكون في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.